إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
باب الذي يصبر على أذى الناس. روى بإسناده الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم، لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خيرا له ولمن يخالطه. ذلك لأن المخالط إما أن يكون بحاجة إلى علم، فهو بمخالطته للناس يستفيد مما عندهم، لا سيما إذا كان هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن، وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة في غيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم. والحقيقة أن هذا الحديث فيه رد على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة، ألا وهم أولئك الذين يعرفون بالصوفية، فإن هؤلاء الصوفية عرفوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية لأنهم ينزهون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بأسماء خاصة، فكايا والزوايا، بل غلا بعضهم حتى خرج عن مشاكلة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والتكايا، فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقفار، كل ذلك تهربا منهم من مخالطة الناس، ذلك لأنهم يعتقدون أن هذه المخالطة لا تأتيهم بخير وإنما تجلب إليهم الشر، فلذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان، ولهم في ذلك قصص وقصص كثيرة وكثيرة جدا تذكر في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا. فهذا الحديث في رد صريح على هؤلاء الناس، لأن الإسلام لم يبعث ربنا تبارك وتعالى ليعيش في شخص واحد، وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضهم مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتصف بهذه الصفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة، وكان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالرجل الذي يعيش في البراري والصحارى والخفار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر، لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم، وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيلة حياته قصرا كالأراضي التي هو يعيش فيها، قصرا من العلم، قصرا من الخلق ومن النعومة والليونة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة، منها أنه قال: المؤمن هين لين. فهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى. لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة يصف فيها الرسول عليه السلام الأعراب الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن، لأنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابية الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة، نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لهذا المعنى الذي نجنجل حوله: من بدا جفا، من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية، يعني من عاش عيشة البدو، من بدا جفا أي صارت طبيعته جافية غليظة، فكيف يترك المسلم المجتمع الإسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ليعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى؟ حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه وتصبح الأمور الشرعية عنده معكوسة ومقلوبة. من آثار هذا العكس وهذا القلب مثلا إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من آيات الكريمة، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. فالتوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من سبب. مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير، لا بد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة، من حرث وزرع وتنقية وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر، فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول الإنسان: إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل، سواء خدمتها أو لم أزرعها لم أخدمها، فهو في الواقع يخادع نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه، فهم حينما يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يداعون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يداعون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل توكل بالتواصل، قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص. من ذلك أنهم يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح مطانا. ففهموا الحديث مقلوبا، قالوا: هذا الله يرزق الطير، لكنهم غفلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قال تصبح خماصا في عشاشها ثم تمسي بطانا يعني ممتلئة البطون وهي في عشاشها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: تغدو، أي تبكر في الانطلاق وراء السعي للرزق فترجع وقد امتلأت بطونها. إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتصوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل، أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب، بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة: وإذا عزمت فتوكل على الله. اعزم وتوكل كما قال: اعقل وتوكل. وهذا حينما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته قال: يا رسول الله، أعقلها أقيدها وأربطها أم أتوكل على الله؟ قال لا، اعقل وتوكل، أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف أي الجمع بين السبب والتوكل على الله هو موقف المسلم، هو ضده على طرفين نقيض. هؤلاء المتصوفة مثلا يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلوا على الله بزعمهم، هؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء. عكسهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم، أما المتصوفة فلانحرافهم في مذهبهم. أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على أسباب، متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي. فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاقا، وإنما عمدتهم على علومهم، على عقولهم، على أبدانهم وأخذهم بالأسباب. فهؤلاء في طرف والمتوكلة من المتصوفة في طرف، وكلاهما على طرفين خيض، والحق بينهما، والحق الجمع بين الأخذ لكل طرف من الطرفين اللذين أخذ كل منهما بالطرف وعرض عن طرف آخر. ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن في صدد التعليق عليه. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف ولا يصبر على أذاهم، لأن في هذه المخالفة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان أهلا لذلك. على كل حال، فالذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد، وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في آن واحد. فلا شك أن مخالطة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس، لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنة وصعوبة وأذى. ولذلك كانت المخالفة خيرا له، لأنه يثاب على صبره في مخالطته لبني جنسه صبرا جميلا. ومن أجل هذه النكتة أدفع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه نبيه عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى. أدفع هذا الحديث بباب الصبر على الأذى، وأورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. الله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له، مع ذلك فهو يصبر عليهم. أي لهذا حظ المسلم أن إذا كان ربه الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيصبر على أذاهم كما سيشعر عليه، فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى، ما هو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصبره أحد من العالمين؟ قال في تمام الحديث: إنهم لا يدعون له ولدا أو يدعون لهم ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. إنهم لا يتهمون الله عز وجل بأكبر تهم، لأن له شريكا، لأن له ولدا، ومع ذلك عم يرزقهم خيرات الدنيا، وحينما يمرضون يعافيهم. كيف هذا وهم يسبونه ويدعون له الولد والشريك؟ ذلك من صبر الله تبارك وتعالى على عباده. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد، ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. قد يكون قائل: إن هذا الله، فالله عز وجل له كل صفات الكمال، فهو يستطيع أن يصبر هذا الصبر الذي ليس مثل صبر في الدنيا، فكيف نحن نستطيع أن نتشبه به؟ نقول: لا يمكن للإنسان مهما سمى وعلى أن تصبح صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل، لكن هذا من باب التقريب، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لما ذكر آدم عليه السلام، قال: فجعلناه سميعا بصيرا، لكن سمع آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره طبيعة الحال، لكن في نوع مشاركة في اللفظ. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتشبه بالله عز وجل في تمام الصفة، فهو أن يقارب في الاتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، فمن صفاته أنه الصبور الشكور. وبهذه المناسبة أذكر في حديث مشهور ومذكور في بعض الكتب، ولا أصل له ولكن له صلة بهذا المعنى الذي نجند حوله. هذا الحديث لفظه: تخلقوا بأخلاق الله. تخلقوا بأخلاق الله حديث لا أصل له، أي لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى ولا بإسناد موضوع، وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه السلام قال: تخلقوا بأخلاق الله. لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال الإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب: يمكن في غالب صفات الله عز وجل، ولا يمكن بل لا يجوز شرعا أن يتخلق المخلوق بشيء من بعض صفات الله عز وجل. مثلا من صفاته أنه الجبار، فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت، لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك وتعالى الخالق. لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تجبر وتكبر قصمه الله عز وجل، لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل. لكن لو جئنا لصفة الصبر، لصفة الحلم، فهنا يقال: تخلقوا بهذه الأخلاق الإلهية لكن بقدر الاستطاعة، بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية. في هذه النقطة أي لكون الإنسان لا يستطيع أن يقارب في التشبه بصبر الله عز وجل، جاء بحديث ثاني يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فتبقى المقاربة في المشابهة متجانسة بين الإنسان المأمور بأن يتخلق بخلق الصبر وبين هذا الإنسان كامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر. ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى، رواه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا كلام يقال في حق أعدل الناس قاتلة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل في حقه: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا ابن مسعود يقول: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. يظهر أن هذا الأنصاري قال هذا الكلام بعيدا عن الرسول عليه وسلم في محضر من الصحابة، وكان منهم عبد الله بن مسعود، فقال: لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الحديث واضح المعاني، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تأتيه المغانم إما بسبب الحروب أو بسبب الجزية التي يفرضها بسبب المصالحة بعد انتصار الجيش المسلم، فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى المسجد ووزعه على الناس، وهو بطبيعة الحال يوزعه بقسمة يراعي فيها أمورا لا يدركها سائر الناس، فهو مثلا قد يعطي إنسانا أكثر من آخر. لماذا؟ لسابقيته في الإسلام، لبلائه الحسن في الإسلام، فيبدو لبعض ناقصي الإيمان والعقل أنه في محاباة، يعني الحقيقة ليس هناك شيء من المحاباة. وأحيانا العكس من ذلك، يعطي إنسانا هو حديث عهد الإسلام ليس له سابقة في الإسلام وليس له جهاز في الإسلام، مع ذلك يعطيه أكثر ممن له سابقة في الإسلام، فيستنكر ذلك بعض فاصل العقول ويقول: كيف هذا؟ في سنبارع إسلام لسه ما حضر ولا ما عرفه، كيف يجوز عليه العطاء؟ فيجهل هذا الإنسان أن الرسول يعطيه تأليفا له، تأليفا لقلبه، وقد يكون رئيسا في قومه، فهو إذا جلب قلبه إليه انجلب من وراءه من بني قومه. هكذا هذه السياسة الشرعية لا يحسنها أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم قسم يوما قسمة كما هي عادته من مثل هذا البيان الذي ذكرناه. فقال رجل من الأنصار: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا، أنه يقول: لماذا هذا يعطي أكثر من هذا مثلا؟ فسمع هذه الكلمة عبد الله المسعود رضي الله عنه فنقلها إلى الرسول عليه السلام وثارره بها، يعني قال له سرا. فلما سمع ذلك عليه السلام فطل عليه، شق ذلك عليه، وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه آثار الغضب، حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه أن لم يكن قد أخبره بهذا الخبر الذي انزعج منه عليه السلام هذا الانزعاج كثير. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري؟ لم يزد على قوله قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. في هذا الحديث إشارة إلى آية: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من آية أنه موسى أوذي بأكثر من هذا، ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا كالذين آذوا موسى من قبل، يعني اليهود. ماذا فعلوا اليهود؟ أخباث أشرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما، يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي، كلما مات نبي خلفه نبي، ألا ولا نبي بعدي. فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيغ، من الانحراف، من الظلام، من الجهل، مع ذلك كانوا غلاظ الرقاب، كانوا قساة القلوب، كما حدثنا ربنا في القرآن من مثل قوله: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. ماذا قالوا في حق موسى اليهود أشرار؟ لقد قالوا إنه آدر، ومعنى آدر أنه مصاب بمرض في خصيتين، فالله عز وجل أراد أن يكشف هذه التهمة لليهود بامتحان أيضا لموسى عليه الصلاة والسلام، ذلك أن الله عز وجل قدر عليه ما يأتي. كان من عادته آل موسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا اغتسل خرج بعيدا عن الناس، يغتسل في ماء، في مجمع ماء، في نهر جاري، ونحو ذلك، بعيدا عن أعين الناس. فنزع موسى عليه الصلاة والسلام ثيابه ووضعها على حجر ونزل في الماء، وإذا به يرى أمرا عجبا، هو يغتسل والحجر يمشي، الحجر الذي وضع عليه ثيابه يمشي كأنها يعني دابة ونحو ذلك. وتنبه للأمر بأنه إن استمر الحجر يمشي سيظل عريانا، وحينئذ يطلع عليه الناس، وهذا لا يجوز في الأديان كلها. فما كان منه إلا رفض، والحجر يضربه بعصاه يأمره أن يقف، حتى استمر يمشي وراء الحجر، فالله عز وجل قدر عليه قدرا ليبرئه الله عز وجل مما اتهموه به من تلك التهمة القبيحة، حتى وصل الحجر قريبا من بني إسرائيل
وموسى يركض خلفه فرأوه بأم أعينهم أنه كأحسن ما خلق الله عز وجل وليس كما زعموا أنه آدم. ويقول الرسول عليه السلام إن لفي الحجر أثرا من ضرب موسى له بعصاه. فقول عليه السلام في هذا الحديث قد أوذي موسى لأثر من هذا خصبا يشير إلى هذه القصة وهي التي أشار إليها ربنا عز وجل في الآية السابقة: لا تكونوا كالذين آذى موسى فبرأه الله مما قالوا. كالذين آذى موسى اليهود الذين آذى موسى فبرأه أي آذوه بتهمة اتهموه بها فبرأه الله عز وجل من هذه التهمة. فالرسول عليه السلام يشير إلى هذه التهمة بإشارة ناعمة لطيفة: قد أوذي موسى لأكثر من هذا فصبر. جاء بيان هذه التهمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم